إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمنزلة الرضا من أجل منازل السائرين إلى رب العالمين، وقد أجمع العلماء على أن الرضا مستحب مؤكد استحبابه، واختلفوا في وجوبه على قولين. ومن أعظم أسباب حصول الرضا أن يلزم ما جعل الله رضاه فيه، فإنه يوصله إلى مقام الرضا ولا بد. قيل ليحيى بن معاذ رحمه الله: متى يبلغ العبد إلى مقام الرضا؟ فقال: إذا أقام نفسه على أربعة أصول فيما يعامل به ربه، فيقول: إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت. وليس من شروط الرضا ألا يحس بالألم والمكاره، بل ألا يعترض على الحكم ولا يتسخطه. ووجود التألم وكراهة النفس له لا ينافي الرضا، كرضا المريض بشرب الدواء الكريه، ورضا الصائم في اليوم الشديد الحر بما يناله من ألم الجوع والظمأ، ورضا المجاهد بما يحصل له في سبيل الله من ألم الجراح وغيرها. وطريق الرضا طريق مختصرة قريبة جدا، موصلة إلى أجل غاية، ولكن فيها مشقة، ومع هذا فليست مشقتها بأصعب من مشقة طريق الجهاد، ولا فيها من العقبات والمفاوز ما فيها، وإنما عقبتها همة عالية ونفس زكية وتوطين النفس على كل ما يرد عليها من الله جل وعلا. ويسهل ذلك على العبد علمه بضعفه وعجزه، ورحمة ربه وشفقته عليه وبره به، فإذا شهد هذا وهذا ولم يطرح نفسه بين يديه ويرضى به وعنه وتنجذب دواعي حبه ورضاه كلها إليه، فنفسه نفس مطرودة عن الله، بعيدة عنه، ليست مؤهلة لقربه وموالاته، أو نفس ممتحنة مبتلاة بأصناف البلايا والمحن. فطريق الرضا والمحبة تسير العبد وهو مستلق على فراشه، فيصبح أمام الركب بمراحل. وثمرة الرضا الفرح والسرور بالرب تبارك وتعالى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ورأيت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في المنام، وكأني ذكرت له شيئا من أعمال القلب، وأخذت في تعظيمه ومنفعته لا أذكره الآن. فقال: أما أنا فطريقتي الفرح بالله والسرور به، أو نحو هذا من العبارة. وهكذا كانت حاله رحمه الله في الحياة، يبدو ذلك على ظاهره وينادي به عليه حاله. وقال ذنون رحمه الله: ثلاثة من أعلام الرضا: ترك الاختيار قبل القضاء، وفقدان المرارة بعد القضاء، وهيجان الحب في حشو البلاء. وقيل للحسين بن علي رضي الله عنهما إن أبا ذر رضي الله عنه يقول: الفقر أحب إلي من الغنى، والسقم أحب إلي من الصحة. فقال الحسين رضي الله عنه: رحم الله أبا ذر، أما أنا فأقول: من اتكل على حسن اختيار الله له لم يتمن غير ما اختار الله له. وقال الفضيل بن عياض لبشر الحافي: الرضا أفضل من الزهد في الدنيا، لأن الراضي لا يتمنى فوق منزلته. والرضا درجة عزيزة لا يصل إليها إلا أقل الناس. قال شعيب بن حرب رحمه الله: ليس في الخلق شيء أقل من الرضا والخوف. والرضا هو طريق الهدى وسبيل أهل التقوى ومذهب من شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فهو يؤمن بالقدر كله، خيره وشره، وأنه واقع وبمقدور الله جرى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال إسحاق رحمه الله: حضرت رجلا عند أبي عبد الله أحمد بن حنبل وهو يسأله، فجعل الرجل يقول: يا أبا عبد الله، رأس الأمر ودماء المسلم على الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، والتسليم لأمر الله والرضا بقضاء الله. قال أبو عبد الله: نعم. ونعوض الصبر الجميل نفوسنا، إن الرضا بقضائه أولى لها. إن مقام الرضا من أشرف مقامات السالكين وأجل منازل العابدين المبتغين رضا الله رب العالمين. وما يزال العبد يرضى عن الله تعالى في كل مقدور حتى يرضى الله تعالى عنه. والله تعالى أكرم من عبده وأولى بكل خير، ولذلك فإنه لا يصل إلى هذا المقام إلا خاصة عباد الله الصالحين، وذلك أنه لا يمكن الوصول إلى منزلة الرضا حتى يتم تحصيل منزلة الصبر. وإذا كان الصابرون يوفيهم الله أجورهم يوم القيامة بغير حساب، فكيف بالراضين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ إنه مقام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، وعندما يتكلم عنهم وعن مقامهم فإنما يستبشر بقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: المرء مع من أحب، كما في الصحيحين. وقد قال أنس رضي الله عنه: فما رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرحوا بشيء قط إلا أن يكون الإسلام ما فرحوا بهذا من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال: فنحن نحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا نستطيع أن نعمل كعمله، فإذا كنا معه فحسبنا، المرء مع من أحب. والرضا متوقف على الصبر ولا يحصل بدونه، فيحتاج العبد إلى أن يحقق الصبر ثم يعالج نفسه ويروضها حتى ترضى، فيحصل له من الطمأنينة والسرور والانشراح ما يجعله يفرح بالبلاء كما يفرح الناس بالرخاء. ومن غلب عليه حال الأنس لم تكن شهوته إلا في الانفراد والخلوة، لأن الأنس بالله يلازمه التوحش من غيره، ويكون أثقل الأشياء على القلب كل ما يعوق عن الخلوة. قال عبد الواحد بن زيد: قلت لراهب: لقد أعجبتك الخلوة. فقال: لو ذقت حلاوة الخلوة لاستوحشت إليها من نفسك. قلت: متى يذوق العبد حلاوة الأنس بالله تعالى؟ قال: إذا صفى الود خلصت المعاملة. قلت: متى يصفو الود؟ قال: إذا اجتمع الهم فصار هما واحدا في الطاعة. فإن قيل: ما علامة الأنس؟ قيل: علامته الخاصة ضيق الصدر عن معاشرة الخلق والتبرب بهم، وإن خالط فهو كمنفرد غائب مخالط بالبدن منفرد بالقلب. والأنس إذا دام وغلب واستحكم فإنه قد يثمر نوعا من الانبساط والإدلال، وقد يكون ذلك منكرا في الصورة لما فيه من الجراءة وقلة الهيبة، وإن كان محتملا ممن أقيم مقام الأنس. وأما إذا صدر ممن لا يفهم ذلك المقام أشرف به على صاحبه على الكفر. وذلك كما يروى عن أبي حفص أنه كان يمشي يوما فاستقبله رجل مدهوش أي متحير، فقال: ما لك؟ قال: ضل حماري ولا أملك غيره. فوقف أبو حفص وقال: وعزتك لا أخطو خطوة ما لم ترد عليه حماره. فظهر الحمار. وروي عن برخ العابد أنه خرج يستسقي فقال: يا رب، أنت بالبخل لا ترمى، أنفذ ما عندك، اسقنا الساعة. ولا يستبعد أن يحتمل من شخص ما لا يحتمل من غيره. وأما الرضا بقضاء الله تعالى فهو من أعلى مقامات المقربين، ومن ثمار المحبة، وحقيقته غامضة، ولا ينكشف الأمر فيه إلا لمن يفهمه عن الله جل وعلا. أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: يا داود، إنك لن تلقاني بعمل هو أرضى لي عنك، ولا أحط لوزرك من الرضا بقضائي. ونظر علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى عدي بن حاتم رضي الله عنه كئيبا فقال: يا عدي، ما لي أراك كئيبا حزينا؟ فقال: ما يمنعني؟ فقد قتل ابناي وفقئت عيني. فقال: يا عدي، من رضي بقضاء الله جرى عليه وكان له أجر، ومن لم يرضى بقضاء الله جرى عليه وحبط عمله. ودخل أبو الدرداء رضي الله عنه على رجل وهو يموت وهو يحمد الله تعالى، فقال أبو الدرداء: أصبت، إن الله عز وجل إذا قضى قضاء أحب أن يرضى به. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله تعالى بقسطه وعلمه جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. وقال علقمة في قوله جل وعلا: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال: هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى. وقال أبو معاوية الأسود في قوله تعالى: فلنحيينه حياة طيبة، قال: الرضا والقناعة. وفي زبور داود عليه السلام: هل تدري من أسرع الناس مرا على الصراط؟ الذين يرضون بحكمي وألسنتهم رطبة من ذكري. وقال داود عليه السلام: يا رب، أي عبادك أبغض إليك؟ قال: عبد استخارني في أمر فخرت له فلم يرضى. وقال عمر بن عبد العزيز: ما بقي لي سرور إلا في مواقع القدر. وقيل له: ما تشتهي؟ فقال: ما يقضي الله عز وجل. وقال الحسن: من رضي بما قسم له وسعه وبارك الله فيه، ومن لم يرضى لم يسعه ولم يبارك له فيه. وقال عبد الواحد بن زيد: الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العابدين. وقال بعضهم: لن يرد الآخرة أرفع درجات من الراضين عن الله تعالى على كل حال. فمن وهب له الرضا فقد بلغ أفضل الدرجات. وأصبح أعرابي وقد مات له أباعر كثيرة، والأباعر جمع بعير. فقال الأعرابي: لا والذي أنا عبد في عبادته، لولا شماتة أعداء ذوي إحني ما سرني أن إبلي في مباركها، وأن شيئا قضاه الله لم يكني. الرضا باب اليقين الأكبر وبستان العبودية، وهو مستنزل الرحمة ومستدر الزيادة ومستوجب الرضا منه، ورضي الله عنهم ورضوا عنه. والرضا مطردة للهموم والغموم، مذهبة للأحزان، وهو علاج التردد والحيرة والاضطراب، لأنه التسليم بالحكمة والتصديق بالشرع والاطمئنان إلى حسن الاختيار. قال الإمام أحمد رحمه الله: أجمع 70 رجلا من التابعين وأئمة المسلمين وفقهاء الأمصار على أن السنة التي توفي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أولها الرضا بقضاء الله والتسليم لأمره والصبر تحت حكمه والأخذ بما أمر الله به والنهي عما نهى عنه وإخلاص العمل لله والإيمان بالقدر خيره وشره. وعن غيلان بن جرير قال: من أعطي الرضا والتوكل والتفويض فقد كفي. وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى رضي الله عنهما: أما بعد، فإن الخير كله في الرضا، فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر. وقال عبد الواحد بن زيد: ما أحسب أن شيئا من الأعمال يتقدم الصبر إلا الرضا، ولا أعلم درجة أشرف ولا أرفع من الرضا، وهو رأس المحبة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإن ارتقى إلى الرضا، يعني الصابرة، رأى أن الرضا جنة الدنيا ومستراح العابدين وباب الله الأعظم. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: الرضا آخذ بزمام مقامات الدين كلها، وهو روحها وحياتها، فإنه روح التوكل وحقيقته، وروح اليقين، وروح المحبة، وصحة المحب، ودليل صدق المحبة، وروح الشكر ودليله. قال الربيع بن أنس: علامة الشكر الرضا بقضاء الله والتسليم لقدره. فالرضا كالروح لهذه المقامات، وكالأساس الذي تنبني عليه، ولا يصح شيء منها بدونه البتة. قال ابن القيم رحمه الله: إن الرضا من أعمال القلوب نظير الجهاد من أعمال الجوارح، فإن كل واحد منهما ذروة سنام الإيمان. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ذروة سنام الإيمان الصبر للحكم والرضا بالقدر. وقال أبو عبد الله البراتي رحمه الله: لن يرد يوم القيامة أرفع درجات من الراضين عن الله على كل حال. ومن وهب له الرضا فقد بلغ أفضل الدرجات، ومن لم يعرف ثواب الأعمال ثقلت عليه جميع الأحوال. وقال ميمون بن مهران: من لم يرضى بالقضاء فليس لحمقه دواء. وقال عبد العزيز ابن أبي رواد: ليس الشأن في أكل خبز الشعير والخل، ولا في لبس الصوف والشعر، ولكن الشأن في الرضا عن الله عز وجل. وقال بعض العارفين: من يتوكل على الله ويرضى بقدر الله فقد أقام الإيمان، وفرغ يديه ورجليه لكسب الخير، وأقام الأخلاق الصالحة التي تصلح للعبد أمره. وسئل أبو عبد الله الصبيحي عن أصول الدين فقال: اثنان، صدق الافتقار عن الله عز وجل، وحسن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفروعه أربعة: الوفاء بالعهود، وحفظ الحدود، والرضا بالموجود، والصبر على المفقود. فمنزلة الرضا هي التي تثمر محبة الله والنجاة من النار والفوز بالجنة ورضوان الله وحسن ظن العبد بربه والنفس المطمئنة والحياة الطيبة. قال ابن المبارك رحمه الله: قال داود لابنه سليمان عليهما السلام: يا بني، إنما يستدل على تقوى الرجل بثلاثة أشياء: بحسن توكله على الله فيما نابه، وبحسن رضاه فيما آتاه، وبحسن صبره فيما ينتظره. فمدار مقامات الدين على الرضا. قال الله جل وعلا: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: سيدا وإلها، يعني فكيف أطلب ربا غيره وهو رب كل شيء. وقال في أول السورة: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، يعني معبودا وناصرا ومعينا وملجأ، وهو من الموالاة التي تتضمن الحب والطاعة. وقال في وسط السورة: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، أي أفغير الله أبتغي من يحكم بيني وبينكم فنتحاكم إليه فيما اختلفنا فيه، وهذا كتابه سيد الحكام، فكيف نتحاكم إلى غير كتابه وقد أنزله مفصلا مبينا كافيا شافيا. وأنت إذا تأملت هذه الآيات الثلاث حق التأمل رأيتها هي نفس الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. رأيت الحديث مترجما عنها ومشتقا منها، فكثير من الناس يرضى به ربا ولا يبغي ربا سواه، لكنه لا يرضى به وحده وليا، بل يوالي من دونه أولياء ظنا منه أنهم يقربونه إلى الله، وأن موالاتهم كموالاة خواص الملك، وهذا عين الشرك. بل التوحيد ألا يتخذ من دونه أولياء. وكثير من الناس يبتغي غيره حكما يحاكم إليه ويخاصم إليه ويرضى بحكمه، وهذه المقامات الثلاثة هي أركان التوحيد: ألا يتخذ سواه ربا ولا إلها ولا غيره حكما. ومن علامات صحة الرضا استواء النعمة والبلية، فتستوي النعمة والبلية عند العبد في الرضا لوجوه: أنه عبد محض، والعبد المحض لا يسخط جريان أحكام سيده المشفق البار الناصح المحسن، وأنه جاهل بعواقب الأمور، وسيده أعلم بمصلحته وما ينفعه. ولعلمه بأنه إذا رضي به انقلب في حقه نعمة ومنحة، وخف عليه حمله وأعين عليه، وإذا سخطه تضاعف عليه ثقله وكله، ولم يزدد إلا شدة. وأن يعلم أن رضاه عن ربه عز وجل في جميع الحالات يثمر رضا ربه عنه، وأن الرضا يفتح له باب السلامة، فيجعل قلبه سليما نقيا من الغش والدغل والغل، ولا ينجو من عذاب الله إلا من أتى الله بقلب سليم. والرضا يوجب له ألا يأس على ما فاته، ولا يفرح بما آتاه، وذلك من أفضل خصال الإيمان. والرضا من أعمال القلوب، نظير الجهاد من أعمال الجوارح، فإن كل واحد منهما ذروة سنام الإيمان. والراضي واقف مع اختيار الله له، معرض عن اختياره لنفسه، وهذا من قوة معرفته بربه ومعرفته بنفسه. وقد اجتمع وهيب بن الورد وسفيان الثوري ويوسف بن أسباط، فقال الثوري رحمه الله: قد كنت أكره موت الفجاءة قبل اليوم، فأما اليوم فوددت أني ميت. فقال له يوسف بن أسباط: ولما؟ فقال: لما أتخوف من الفتنة. فقال يوسف: لكني لا أكره طول البقاء. فقال الثوري: ولما تكره الموت؟ قال: لعلي أصادف يوما أتوب فيه وأعمل عملا صالحا. فقيل لوهيب: أي شيء تقول أنت؟ فقال: أنا لا أختار شيئا، أحب ذلك إلي أحبه إلى الله. فقبل الثوري بين عينيه وقال: روحانية ورب الكعبة. فهذا حال عبد قد استوت عنده حالة البقاء والموت، وقف مع اختيار الله له منهما. ورضا الله عن العبد أكبر من الجنة وما فيها، قال الله تعالى: ورضوان من الله أكبر. والرضا يفتح باب حسن الخلق مع الله ومع الناس، فإن حسن الخلق من الرضا، وسوء الخلق من السخط. وحسن الخلق يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم، وسوء الخلق يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. والرضا بالقدر يخلص العبد من أن يرضي الناس بسخط الله، وأن يذمهم على ما لم يؤته الله، وأن يحمدهم على ما هو محض فضل الله. والمحبة والإخلاص والإنابة لا تقوم إلا على ساق الرضا. فالمحب راض عن حبيبه في كل حالة. وقد كان عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه استسقى بطنه، فبقي ملقا على ظهره مدة طويلة لا يقوم ولا يقعد، وقد نقب له في سريره موضع لحاجته. فدخل عليه مطرف بن عبد الله بن الشخير فجعل يبكي لما رأى من حاله، فقال له عمران: لما تبكي؟ فقال: لأني أراك على هذه الحال العظيمة. فقال: لا تبكي، فإن أحبه إلي أحبه إليه. وقال: ألا أخبرك بشيء لعل الله أن ينفعك به؟ واكتم علي حتى أموت، إن الملائكة تزورني فآنس بها وتسلم علي فأسمع تسليمها. وأعمال الجوارح تضاعف إلى حد معلوم محسوب، وأما أعمال القلوب فلا ينتهي تضعيفها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وليس من شرط الرضا ألا يحس بالألم والمكاره، بل ألا يعترض على الحكم ولا يتسخطه. ولهذا أشكل على بعض الناس الرضا بالمكروه وطعنوا فيه وقالوا هذا ممتنع على الطبيعة وإنما هو الصبر، وإلا فكيف يجتمع الرضا والكراهة وهما ضدان؟ والصواب أنه لا تناقض بينهما، وأن وجود التألم وكراهة النفس له لا ينافي الرضا، كرضا المريض بشرب الدواء الكريه، ورضا الصائم في اليوم الشديد الحر بما يناله من ألم الجوع والظمأ، ورضا المجاهد بما يحصل له في سبيل الله من ألم الجراح وغيرها. وطريق الرضا طريق مختصرة قريبة جدا موصلة إلى أجل غاية، لكن فيها مشقة، ومع هذا فليست مشقتها بأصعب من مشقة طريق المجاهدة، ولا فيها من العقبات والمفاوز ما فيها، وإنما عقبتها همة عالية ونفس زكية وتوطين للنفس على كل ما يرد عليها من الله. ويسهل ذلك على العبد علمه بضعفه وعجزه ورحمة ربه وشفقته عليه وبره به، فإذا شهد هذا وهذا ولم يطرح نفسه بين يديه ويرضى به وعنه وتنجذب دواعي حبه ورضاه كلها إليه، فنفسه نفس مطرودة عن الله بعيدة عنه ليست مؤهلة لقربه وموالاته، أو نفس ممتحنة مبتلاة بأصناف البلايا والمحن. فطريق الرضا والمحبة تسير العبد وهو مستلق على فراشه، فيصبح أمام الركب بمراحل. وثمرة الرضا الفرح والسرور بالرب تبارك وتعالى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ورأيت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في المنام، وكأني ذكرت له شيئا من أعمال القلب، وأخذت في تعظيمه ومنفعته لا أذكره الآن، فقال: أما أنا فطريقتي الفرح بالله والسرور به، أو نحو هذا من العبارة. وهكذا كانت حاله في الحياة، يبدو ذلك على ظاهره وينادي به عليه حاله. لكن قد قال الواسطي رحمه الله: استعمل الرضا جهدك ولا تدع الرضا يستعملك، فتكون محجوبا بلذته ورؤيته عن حقيقة ما تطالع. وهذا الذي أشار إليه الواسطي وعقبة عظيمة عند القوم ومقطع لهم، فإن مساكنة الأحوال والسكون إليها والوقوف عندها استلذاذا ومحبة حجاب بينهم وبين ربهم بحظوظهم عن مطالعة حقوق محبوبهم ومعبودهم، وهي عقبة لا يجوزها إلا أولو العزم. وكان الواسطي كثير التحذير من هذه العقبة شديد التنبيه عليها، ومن كلامه: إياكم واستحلاء الطاعات فإنها سموم قاتلة. فهذا معنى قوله: استعمل الرضا جهدك ولا تدع الرضا يستعملك، أي لا يكون عملك لأجل حصول حلاوة الرضا بحيث تكون هي الباعثة لك عليه، بل اجعله آلة لك وسببا موصلا إلى مقصودك ومطلوبك، فتكون مستعملا له لا أنه مستعمل لك. وهذا لا يختص بالرضا، بل هو عام في جميع الأحوال والمقامات القلبية التي يسكن إليها القلب، حتى إنه أيضا لا يكون عاملا على المحبة لأجل المحبة وما فيها من اللذة والسرور والنعيم به، بل يستعمل المحبة في مراض المحبوب لا يقف عندها، فهذا من علل المحبة. وقال دنون: ثلاثة من أعلام الرضا: ترك الاختيار قبل القضاء، وفقدان المرارة بعد القضاء، وهيجان الحب في حشو البلاء. وقيل للحسين بن علي رضي الله عنهما إن أبا ذر رضي الله عنه يقول: الفقر أحب إلي من الغنى، والسقم أحب إلي من الصحة. فقال رحم الله أبا ذر: أما أنا فأقول: من اتكل على حسن اختيار الله له لم يتمن غير ما اختار الله له. وقال الفضيل بن عياض لبشر الحافي: الرضا أفضل من الزهد في الدنيا، لأن الراضي لا يتمنى فوق منزلته. وسئل أبو عثمان عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك الرضا بعد القضاء، فقال: لأن الرضا قبل القضاء عزم على الرضا، والرضا بعد القضاء هو الرضا. وقيل الرضا ارتفاع الجزع في أي حكم كان، وقيل رفع الاختيار، وقيل استقبال الأحكام بالفرح، وقيل سكون القلب تحت مجاري الأحكام، وقيل الرضا نظر القلب إلى قديم اختيار الله تعالى للعبد وهو ترك السخط. وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما: أما بعد، فإن الخير كله في الرضا، فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر. وقال أبو علي الدقاق رحمه الله: الإنسان خزف، وليس للخزف من الخطر ما يعارض فيه حكم الحق تعالى. وقال أبو عثمان الحياري: منذ 40 سنة ما أقامني الله في حال فكرهته، وما نقلني إلى غيره فسخطته. والرضا 3 أقسام: رضا العوام بما قسمه الله وأعطاه، ورضا الخواص بما قدره الله وقضاه، ورضا خواص الخواص به بدلا من كل ما سواه. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الرضا وحقيقته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.